بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، شرعنا في الكلام عن قصة أصحاب الأخدود، وبدأنا بذكر السورة التي نواها الله عز وجل وأومأ فيها بذكر أصحاب الأخدود، وهي سورة البروج. وكنا بدأنا في ذكر بعض لطائف هذه السورة المباركة، وليس غرض الدرس التفسير، وإنما الوقوف على بعض الفوائد. وتكلمنا عن افتتاح الرب سبحانه وتعالى السورة ببعض الأقسام، وذكرنا لماذا أقسم بهذه الأقسام بالذات، والسماء ذات البروج واليوم المورود وشاهد ومشهود. تكلمنا عن هذا كله. ركز يا مصطفى بقى في الدرس، ركز في الدرس. فقال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، يعني من عذب المؤمنين من الكفار. فهذا دعاء من الرب عز وجل عليه. الذي يعنينا الآن قول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يعني قتل هؤلاء وهم على هذه الصفة، أي لعنوا وهم على هذه الصفة. أي صفة بقى؟ إذ هم عليها قعود. يعني إيه الكلام ده؟ يعني والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، لعن أصحاب الأخدود وهم على تلك الصفة. يعني هذه الصفة هي التي أوجبت لهم اللعن. أي صفة؟ إذ هم عليها قعود. على إيه؟ على النار ذات الوقود. المشهد كان عامل إزاي يا جماعة؟ المشهد أيا كان بقى منهم أصحاب الأخدود، لأن اختلفوا، لكن في الآخر في فئة مؤمنة آمنت بالله عز وجل، وفئة كافرة كانت لها الدولة ولها السلطة ومعها القوة، فأرادوا فتنة المؤمنين، فأبى المؤمنون، فخدوا لهم الأخاديد، حفروا حفر أو قادوا فيها النار وألقوا المؤمنين فيها. المشهد كان شكله إيه بقى؟ إن في شوية قاعدين بيتفرجوا، والمفسرون قالوا هؤلاء في الغالب هم أهل السطوة وأهل الإيه؟ الحظوة، الملك وأعوانه مش هينزلوا يوقدوا النار بإيديهم، لكن لهم أتباع ولهم سعارون يسعرون النار وكذا، ومن يقود الناس ليلقوهم فيها، وهم قعود بيتفرجوا على المنظر. خلاص، فالله عز وجل لما بدأ ذكر الصفات التي أوجبت لهم اللعن بدأ بصفة القعود على النار، مع أنهم لم يباشروا أصلا، وما باشروا لا إيقاد النار ولا أن هم يقذفوا فيها أهل الإيمان، بل الذي فعل ذلك قوم غيرهم، لكنه قال: إذ هم عليها قعود. فهذا فيه بقى فائدة لنا، إنك لا تقعد في مكان يظلم فيه عبد وأنت لا تستطيع نصرته ولا الدفع عنه، فهذا مكان تنزل اللعنات. مجرد قعودك ورؤيتك لهذا الأمر، فضلا أنك لا تنكر هذا الأمر بقلبك على أقل الأحوال، فما الذي أقعدك في هذا المكان؟ قم. إذا ظلم عبد أمامك، عبد ضعيف لا يستطيع الدفع عن نفسه، أنت لا تستطيع الدفع عنه، قم واترك هذا المكان. فتلك الحال تتنزل عليها اللعنات، إذ هم عليها قعود. طبعا قال الله عز وجل: النار ذات الوقود. أي نار لها وقود؟ صح ولا لا؟ فيش نار بدون وقود. طب لماذا قال الرب عز وجل هنا النار ذات الوقود؟ ما هو معروف، لو قال الله عز وجل النار خلاص عرفنا أن النار لها وقود، لكن وصف الرب عز وجل لها بأنها ذات وقود، قال العلماء فيه معنى، وهو أن هذه النار لا تنطفئ، يعني كلما خبت زادها السعارون وقودا حتى أصبح الوقود صفة لازمة للنار، صفة لازمة للنار، يعني لا تكاد تجد النار بغير وقود. خلاص، ففي معنى ان هم كانوا بيقذفوا فيها الوقود، وطبعا ده في معنى اخر، وشده الايه، شده لهبها وشده سعيرها وكذا. فلذلك وصفها الله عز وجل بالنار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود، يعني لعن وهم على تلك الصفه. انتبهوا يا جماعه، هنا القعود يعني في هذا المشهد كانوا فئات بلا شك، الملك واعوانه دول فئه، والملك هو الذي امر، وإن لم يباشر فهو الآمر. يعني لولا أمر الملك ما كانش زمان الجنود ولا عملوا حفروا الحفر ولا جابوا الناس وألقوهم. وهناك حاشية الملك، وحاشية الملك لا أمر لها ولا نهي، هم تبع الملك، اللي الملك يقولوا هم تبعوا، خلاص خلاص، يعني دينهم دين ملكهم، صح. وكذلك بلا شك كان في ناس واقفه بتتفرج من الكفار الذين لم يؤمنوا. مشهد زي ما تتخيل ان قريه من القرى ومحفور فيها الحفر، والناس عماله تجيب الوقود والوقود، وخلاص في ناس هتتحرق دلوقتي. مشهد مثل هذا مما يجتمع عليه الناس، يعني تلاقي الناس كلها ايه رايحه تتفرج على الناس اللي هتترمي في النار دول، ولم يفرق الرب سبحانه وتعالى بين كل هؤلاء. النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود، وهذا يوقفك على المعنى الذي نريده. إياك أن تشهد موقفا يظلم فيه إنسان، قم، تقولش بقى والله دي ضرورة وأنا مضطر والإتيكيت والمجاملات هذا موطن تتنزل فيه اللعنات. والله عز وجل لما لعن لم يفرق، لعن كل من كان قاعدا إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني مشاهدين لهم وهم على هذه الصفة. في الصورة اللي قبلها في الترتيب النزولي احنا قلنا ايه الصورة اللي قبلها كانت الشمس، في الاخر لما ذكر ربنا تعالى قصة ثمود ماذا قال الرب سبحانه وتعالى؟ قال اذ انبعث اشقاها، مش كده، كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها. ثم قال الله عز وجل إن بعث أشقاها، أشقاها هذا هو الذي ذبح الناقة، مش كده؟ ثم قال الله عز وجل بعد ذلك بآيتين فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نسب الله عز وجل العقر للجميع، انتبهوا، إذ انبعث أشقاها، هو لا يتصور أصلا أن تيجي قبيلة ولا قرية بحالها عشان يعقروا ناقة، يعني كيف يعني، يعني كل دول هيمسكوا المدية أو السكينة، وأبدا هو اللي هيعقر واحد، مش كده؟ والله عز وجل نص على ذلك إذ انبعث أشقاها. لكن لما نسب فعل العقر نسبه للجميع، وده معنى احنا يؤيد ما نقوله، نسب فعل عقر الناقة للجميع، فكذبوه فعقروها. وبين الله عز وجل أن إنزال العذاب كان بسبب ذلك الذنب الذي أيضا نسبه للجميع، فدمدم عليهم ربهم بذنبه، بذنب الأشقى يعني، ولا بإيه، بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه. قال العلماء في هذا الموطن، يعني سورة الشمس، أن من غاب، يعني ده بقى معنى زائد كمان، من غاب عن معصية ورضيها كان كمن شهده أو كان كمن فعله، ومن شهد المعصية وأنكرها كان كمن غاب عنها. يعني واحد واقف وشهد المعصية فأنكر، يا جماعة لا يجوز هذا، وهذا حرام، وهذا ظلم، وهذا بغي، هذا كمن يكون كمن غاب عن المعصية لا تضره. لكن لما كانوا هم وقوف، كانوا وقوفا وشاهدوا هذا الذي يعقر الناقة وهم قد رضوا فعله، نسب الله عز وجل العقر للجميع، واضح. فقال الله عز وجل بقى، نرجع تاني، يبقى ده اول درس نستفيده، انك لا تقعد في موطن يظلم فيه عبد.
لو مثلا في شغل مثلا واحد اتظلم قدامك، تمام، يعني كده مش قادر تعمل له حاجه، يعني هل ممكن لو انا وصلت النصيحه ان ده ظلم بتعملوه يا جماعه او غلط، ده كده يشيل عني الذنب ولا لازم تسيب المكان كله ولا ايه؟
لا يعني تسيب المكان مش يعني تستقيل من الشغل، يعني اقصد الموقف نفسه يعني. يعني واحد يظلم الان، ها يعني تنصح بلا شك هذا الذي في يدك، لان طبعا يا جماعه انكار المنكر بيانه النبي عليه الصلاه والسلام، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبه خردل من ايمان في روايه، وفي روايه اخرى وذلك اضعف الايمان. ففي موطن يغير فيه المنكر باليد، كمثلا من لك عليهم سلطان، ولدك، امرأتك، فهذا يكون تغيير المنكر باليد، مش لازم يعني بنياته، لا باليد يعني حتى تكسر الحاجة اللي هو مثلا الحاجة الحرام دي تكسرها مثلا، أو تخفيها مثلا لأنها مضرة بالولد أو كذا، ده تغيير باليد، مش لازم اليد يعني الضرب، واضح؟ وهو نص العلماء على هذا، يعني ككسر آلات اللهو الملاهي يعني المعازف، وككسر دينان الخمر، هذا منصوص عليه عند العلماء. طيب إن لم تستطع، لم يكن لك عليهم سلطان، وإذا أنكرت باليد وقعت في فتنة عظيمة وربما ألبت الناس وكذا، ساعتها تنكر باللسان. الإنكار باللسان مش لازم بصورة فيها غلظة، ممكن يكون الإنكار، احنا في الآخر احنا عاوزين يا جماعة المنكر يزول، في واحد لو أنكرت عليه بغلظة يزود المنكر بتاعه. يعني واحد، احنا تخيل مثلا الصورة دي، واحد مدير عندك في الشغل وتدخل انت كده تزعق له قدام الناس وتطيح فيه، المتصور ايه يعني؟ ايه المتصور؟ انه هيزيد في عنده، بخلاف ما لو دخلت نصحته بنوع من اللين والرفق والحكمة، هذا أدعى أنه يقبل النصيحة خلاص، إنما هو مدير ومسك المكان كله وتقعد زعله قدام الناس كده وبتاع، ما مش ما لا ينبغي هذا. فمش لازم يعني إيه، يعني ما يرتبطش في أذهاننا أن إنكار المنكر ده لازم يعني إيه ويبقى لا أخف الله لومة لائم والمش عارف الكلام ده كله جميل، لكن لابد أنك تضم معه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ليس ذلك أيضا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما نزع من شيء إلا شانه. فيعني كل على كل حال، الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، في موضع لابد فيه من التعنيف، وفي موضع لابد فيه من الرفق واللين، والموفق من وفقه الله عز وجل. خلاص والله بقى مش قادر لأعمل ده ولا ده، وممكن أصاب بأذى شديد جدا، مش متصورة قوي في العمل يعني، لكن متصورة إن ممكن تسجن، ممكن أتضرب، ممكن أتقتل، ممكن لو اتكلمت، لا أقل أنك تنكر بقلبك. والإنكار بالقلب لا معنى أنك تكون بتنكر بقلبك وانت قاعد في المكان، إيه معنى ده يعني؟ ما تقوم تمشي وحد مسكك، قوم امشي، لا تشهد الظلم. خلاص. طيب قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شهود يعني حاضرون. احنا قلنا طبعا ذكرنا هذا في الدرس اللي فات في قوله عز وجل وشاهد ومشهود، قلنا شاهد ومشهود اما يكون من الشهاده واما يكون من الشهود، احنا قلنا الكلام ده قبل كده. الشهود يعني الحضور، نقول فلان شاهد وفلان غائب، خلاص مش لازم الشهاده يعني واحد بيشهد على واحد، لا مش لازم، نقول فلان شاهد وفلان غائب، خلاص. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد منكم الايه الغائب، يعني من حضر كلامي هذا وسمعه فليبلغه من لم يحضر. طيب هنا قال الله عز وجل إذ هم عليها قعودهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني حضور حال ما يفعل بالمؤمنين من التعذيب والنكال. وهنا عم الله عز وجل الفعل، لم يقل وهم على إحراقهم أو تحريقهم المؤمنين شهود، فدل ذلك أنهم فعلوا أفعالا غير التحريق، وهذا أيضا متصور بل لا يتصور غيره. يعني أنت جايب واحد تحرقه بالنار تقول اتفضل حرقه الله عشان هنرمي حضرتك في النار كمان، هيكون في إذلال وإهانة وتعنيف وربما ضرب، مش كده؟ فهم لم يحرقوهم فحسب، بل فعلوا معهم أفعالا غير ذلك. فقال الله عز وجل تنويها لهذا المعنى بقى وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني يفعلون من التحريق وغيره. ثم قال تعالى وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. حقيقة الله عز وجل الأول السورة دي كما احنا قلنا السورة وحدة واحدة، ويرجع آخرها على أولها. والصورة دي تحكي مشهدا متكررا، بل لا يكاد يخلو عصر من هذا المشهد. لا أقصد مشهد التحريق، وإنما مشهد صراع الحق والباطل. هذا الصراع وجد في الأرض منذ بداية الخليقة، منذ ابني آدم، ويوجد الصراع بين الحق والباطل، بل من قبل ذلك، من قبل وجود آدم أصلا، مع وجود الجن والملائكة كان هناك هذا الصراع أيضا. وهذه حكمة الله عز وجل أن يوجد هذا الصراع دائما، وهذا الصراع سيظل إلى قيام الساعة، صراع بين الحق والباطل. فهذه الصورة على قلة آياتها اشتملت على هذا المشهد المتكرر، مشهد صراع الحق مع الباطل. وهذا المشهد قدر الله عز وجل فيما قدر أن يعلو الباطل في بعض الأوقات على، أو يعلو أهل الباطل في بعض الأوقات على أهل الحق، والباطل أبدا لا يعلو على الحق، لكن أهل الباطل يعلون في بعض الأوقات على أهل الحق، وهذا تقدير الرب عز وجل. هنا طالما المشهد ده متكرر بقى، فلابد من رسالة توجه لأهل الباطل ورسالة توجه لأهل الحق. ربنا سبحانه وتعالى ذكر نفسه أو تكلم عن نفسه في هذه الصورة 13 صفة وفعل. لو ما خرجناش من الصورة دي غير بال13 دول، احنا يعني طبعا المقام لا يسعى لان احنا نسهب في كل في ذكر كل صفة وفعل وعلاقة هذا بالإيه بما نحن بصدده، لكن احنا هنشير إشارات. فالله عز وجل، احنا لو جمعت ما ذكره الله عز وجل في هذه الصورة من صفات وأفعال نسبها له سبحانه وتعالى، نسبها لنفسه، هتلاقوا 13 تبدأ معنا من هذه الآية. وما نقوا منهم إلا أؤمنوا بالله العزيز واحد الحميد، 2 الذي له ملك السماوات والأرض، 3 والله على كل شيء شهيد، 4 إن الذين فتنوا، وبعدين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين إن بطش ربك لشديد، 5 إنه هو يبدئ ويعيد، 6 لو حسبناها بواحدة يعني، وهو الغفور، 7 الودود، 8 ذو العرش، 9 المجيب، 10 فعال لما يريد، 11 ثم هل أتاك حديث فرعون وثمود بالذين كفروا تكذيب والله من ورائهم محيط، 12 لو يبدأ ويعيد، خليتوها كل واحدة واحدة يبقى 13. خلاص 13 صفة وفعل ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة. لو لم يتفكر أهل الإيمان خصوصا في وقت انتفاش الباطل وعلو أهله إلا في هذه الصفات وهذه الأفعال لكفتهم، ولا اطمأنت قلوبهم، ولا عرفوا أو لا يعني اطلعوا على أشياء من حكم الله عز وجل فيما هم فيه. عاوزين نبدأ بقى بهذه الصفات. الله عز وجل قال وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. والجملة كان لو كان جاء يعني النظم على نحو مثلا وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، كان ممكن يعني العقل القاصر وقولنا القاصر تقول خلاص الجملة تمت، يعني وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، خلاص انتهى الموضوع. لكن الله عز وجل زاد 3 صفات: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. وطبعا قبل ما نتكلم عن هذه الصفات، هذه عادة الكافرين، يعني ما نقموا منهم، انتوا زعلانين من المؤمنين ليه؟ يعني عشان آمنوا بالله؟ ذلك مثل قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. ما تنقمون؟ أن آمنا بالله عز وجل. طيب، فذكر الله عز وجل صفات 3: عزيز حميد له ملك السماوات والأرض. فتجد أن هذه الصفات لها تعلق شديد جدا بالمعنى المذكور. إيه هو المعنى؟ المعنى أن الله عز وجل يعجبك من فعل هؤلاء. إزاي يعني ينقمون منهم أنهم آمنوا بالله؟ ده ظاهر الآية، يعني فيه التعجب من هذا، التعجيب يعني التعجيب من فعل هؤلاء. كيف والله عز وجل هو العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض؟ شوفوا بقى الكلام ده. دلوقتي هم بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى الذي من صفته أنه عزيز، عزيز يعني لا يغالب، يعني من لجأ إليه نصره، لأنه لا يغالب سبحانه وتعالى. ده معنى من معاني العزيز، وده اللي احنا عاوزينه دلوقتي. الحميد فعيل، إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول، يعني إما حامد أو محمود سبحانه وتعالى. فعيل في اللغة يا جماعة تأتي بمعنى فاعل أو مفعول، خلاص. فاعل زي سميع، سميع يعني سامع، واحد بيسمع. ومفعول زي جريح وقتيل، جريح يعني مجروح، وقتيل يعني مقتول. تأتي في اللغة بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. وساعات يكون في بعض الأسماء التي أتت على هذا الوزن فعيل تمشي كده وكده، تمشي فاعل وتمشي مفعول، خلاص. ودي قاعدة مهمة عشان نفهم قرآن كمان. زي حميد اللي معانا دي، حميد تمشي حامد وتمشي محمود، هنتكلم عنها كمان شوية. والقرآن فيه فعيل، ده صيغ فعيل دي كثيرة، خلاص. وذكروا أن من القواعد المهمة يعني في هذه الصيغة أن فعيل إذا أتت بمعنى المفعول، اسم المفعول، تلزم التذكير. وهذا غالبا وليس دائما، لكن في الغالب كما قال ابن مالك أنها تلزم التذكير، لا تؤنث. يعني يقال رجل جريح وامرأة جريح، مفهومة دي؟ ما يتقالش امرأة جريحة، ويقال رجل قتيل وامرأة قتيل، يعني مقتولة، لأنها بمعنى مقتول، بمعنى إيه؟ اسم مفعول، خلاص؟ ربنا قال بقى في القرآن إن رحمة الله قريب من المحسنين، صح؟ هي رحمة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. ومع ذلك قال الله عز وجل إن رحمة الله قريب، ما قالش قريبة، مش كده؟ قريب من المحسنين، لأن هنا قريب بمعنى اسم المفعول، يعني مقربة من المحسنين، فأتت على التذكير. واضحة دي؟ كذلك جاءت أيضا في قصة أصحاب الجنة، قال سبحانه وتعالى فأصبحت كالصريم، يعني فأصبحت كالجنة الصريم، يعني المصرومة. فلم يقل الرب عز وجل فأصبحت كالصريمة، بل قال فأصبحت كالصريم، لأنها بمعنى اسم المفعول. مفهومة دي يا جماعة؟ نرجع تاني. الحميد إما بمعنى حامد وإما بمعنى محمود. هنأخذ أول معنى، طبعا هما الاثنين يمشوا برضو ويمشوا مع المعنى الحمد، لكن إحنا عاوزين نأخذ المعنى الأول لأنه معنى مهم ويغفل عنه كثير من الناس. أن الله عز وجل حميد بمعنى حامد، يحمد سبحانه وتعالى من يعبده ومن يحسن، فهو سبحانه وتعالى يحمده، ومن تمام حمده أنه يثيبه سبحانه وتعالى. يبقى اللي هيعبده هينصره، واللي هيعبده هيثيبه، هينصره لأنه عزيز لا يغالب، وهيثيبه لأنه حميد. فيحمد من يعبده فيثيبه على عبادته له، ثم هو مالكك أصلا، ده أنت بتاعه. العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، وما أنت إلا شيء في هذا الملك، فأنت له، صح ولا لا يا جماعة؟ طب ضموا الثلاثة دول كده وبالله عليكم قولوا لي إزاي بقى ينقموا منهم أن يعبدوا من هذه صفته. إله يملكك، وإن عبدته نصرك وأثابك. فهمتوا المعنى؟ فكيف تتعجب يعني التعجيب هنا، كيف تنقمون منا أن نعبد إلها بهذه الصفات؟ العجيبة في المسألة الترتيب ده، الله عز وجل يبدأ بصفة العزة العزيز، وده بداية غريبة. ليه؟ لأن في قصة أصحاب الأخدود آل الحال بالمؤمنين في الدنيا أن إيه؟ إيه ما قالهم المؤمنين في الدنيا حصل لهم إيه؟ ماتوا، اتحرقوا، مش كده؟ ومع ذلك الله عز وجل يبدأ بصفة العزة أنه لا يغالب، علشان يوقفك على معنى مهم، خلاص؟ الله عز وجل لا يغالب. طيب يعني إيه لا يغالب؟ يعني ينصر أولياءه. الله ده ماتوا ده اتحرقوا. فهنا بقى ناخد دروس كتير جدا، بس بإن ربنا تعالى بدأ بصفة العزيز. أول درس تاخده إن الغلبة مش معناه إنك تفضل عايش. إحنا جماعة إحنا لأني فطرنا لوثت، فإحنا فاهمين حاجات كتير غلط وبتؤثر على فهمنا القرآن وعلى السنة. أنا حدثت عن بعض الشباب ألحد بسبب قصور في فهم بعض هذه المعاني، ألحدوا وصلوا يقولوا ما فيش ربنا في الكون لمجرد ان هم واقفين مش قادرين تستوعب عقولهم مشاهد الاضطهاد مثلا لاهل الدين او لاهل الايمان او التقتيل والتعذيب او كذا، اتجنوا. انا لا ابالغ، هذا حدث فعلا وفي بلادنا، لان هناك معاني كثيره غائبه عنا. من هذه المعاني ان النصر، يا جماعه مين قال ان النصر يساوي البقاء؟ مين قال كده؟ احنا الدرس ده هنتكلم عنه بالتفصيل لما ناخذ بقى قصه قبل الاخدود في السنه، وكيف ان موت الغلام كان نصرا للغلام. الغلام ما خسرش لما مات، ده كسب. ودي هنأجلها بقى نشوف القصه كانت شكلها ايه ولما مات ايه اللي حصل وازاي يكون نصر ليه. وهنعرف معنى مهم جدا هو من اسمى المعاني، ان موتك وأنت صابر على دينك لم تتنازل عن شيء من نصر. طيب إيه التلوث اللي في الفطر اللي خلانا مش شايفين ده؟ التلوث الذي في فطرنا الحرص على الدنيا، وأننا لا نرى إلا الدنيا أصلا. يعني أنا هقول لك دلوقتي هو مثال عشان أقربه إلى ذهنك. لو جيت قلت لك هتقعد في البيت ده، بيت بقى جميل ومفروش وبتاعه، لو عملت كذا ولو ما عملتش اللي بقولك عليه هطردك شر طرده وهضربك وهعمل راح جالك واحد تاني من ورا قالك ايه ما تعملش اللي قالك عليه، وانا اول ما هيطردك هديك قصر تقعد فيه براحتك وتعمل فيه اللي انت عاوزه. اللي يقول ان انا عدم تنفيذ الكلام الاول ده وانه طردني من بيته ده هزيمة ليا، ده يبقى مخبول. ده انت كسبت، انت ما خسرتش، مش كده؟ انت خدت القصر. هذا يعني مثال بس عشان نقرب الى اذهاننا الصورة. خلاص انت بس لان احنا كل شايفينه دنيا، وكل اللي سمع المتكلم يعني الا من رحم الله، وكل اللي همنا الدنيا، فاحنا بنغفل عن الآخرة في هذه الحسابات. والدنيا دي أصلا لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. مين يعلو ومين يركب ومين ينزل ومين يروح ومين يجي ما تفرقش كتير، الآخرة خير وأبقى. فبقاؤك على دينك متمسكا به عاضا عليه حتى تموت ده نصر. فده معنى مهم. ومن المعاني أيضا أن الله عز وجل عزيز لا يغالب، وبدأ الله عز وجل بها مع إن المؤمنين قتلوا وحرقوا. تراه لأنه لم يدري، يعني لو درى لنصرهم، يعني ما كانش عارف ولا ضعيف؟ عارف بس مش قادر. فتشوف بقى الآية اللي بعدها إيه، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فنفى عنه الضعف ونفى عنه الجهل في الآية اللي بعديها على طول، الذي له ملك السماوات والأرض. والذي له ملك السماوات والأرض قوي وقادر على أن يفعل أي شيء في ملكه، مش كده؟ خلاص هو قوي كان يقدر ينصرهم، لكن هو ما عرفش. لو عرف كان نصرهم. لا، والله على كل شيء شهيد، عارف كل حاجة سبحانه وتعالى. مجموع الحاجات دي بقى تقودنا المعنى واحد الذي كثيرا ما نلح عليه وندندن حوله، وهو معنى يا جماعة مهم جدا جدا جدا، وهو أنه لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما شاء وقدره، وأن ذلك كله بحكمة ولحكمة. ما هو طالما هو عزيز لا يغالب، وقوي سبحانه وتعالى وعليم ومطلع وشهيد، ثم لم ينصر هؤلاء في رأي العين، يعني فيما نحسبه نحن، يعني يبقى ده الحكمة ولا لا؟ لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. دورك انت انك تكتشف هذه الحكم، مش دورك انك تقول يبقى خلاص ما فيش ربنا. لا، في ربنا، وربنا صفاته دي لا تتخلف ابدا. وان وجدت انت صفة من صفاته عاملك بغير مقتضاها فاعلم ان ذلك لحكمة ولعلة. يعني هو عزيز، فمقتضى ذلك في عقلك انت، انتبه، مش في حقيقة الامر، في عقلك، ان هو ما ان انا ما اتضربش، وان انا ما اتسجنش، وان انا ما اتقتلش، وان انا ما اتعذبش، وان انا ما اتحرقش، ده في عقلك انت. طيب يا سيدي، حتى لو ده صحيح، وهو لا يشترط ان يكون كذلك، حتى لو ده صحيح، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى وهو العزيز كونه لم ينصرك لحكمة. ايه هي الحكمة؟ ندور عليها بقى. خلاص، المعنى ده احنا طبعا كتير اتكلمنا عليه، مش اول مرة يعني، لكن ده كله يعني نلمحه في بس ان ربنا بدأ باسم العزيز، ودي مفاجأة. يعني انت لو تقعد العزيز الذي لا يغالب، اللي هو من لجأ اليه نصره ودول اتحرقوا، بل وكأن الله جل يعني يبادر بهذا الاسم حتى لا تتوهم غير ذلك، فيقول لك خلي بالك، مع انهم اتحرقوا، مع انهم سلطنا عليهم الكافرين ومكناهم من رقابهم، هذا كله لا يمنع كوني عزيزا وأني لا أغالب، هذا كله لا يمنع ذلك. طب ليه حصل كده؟ لحكم. وهو العزيز، وما نقوم منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بإله يملكك، وإن عبدته أثابك ونصرك. فإن عبد هذا الإله ينقم على من عبده، أن عبد هذا الإله الذي هذه صفته، كيف؟ والله على كل شيء شهيد. ودي بقى عاوزين نقف معاه كتير يا جماعة، والله، والله على كل شيء شهيد. وهذا الكلام مسوق لأهل الإيمان وأهل الطغيان، والله على كل شيء شهيد. فهذا الكلام مسوق لمن ألقي في النار ولمن ألقاه، وكذلك مسوق لكفار قريش وللمؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسوق لنا أيضا، والله على كل شيء شهيد. ودي يعني لو عشناها كفتنا، والله يا جماعة، والله على كل شيء شهيد. مهما حدث من أمور يستشنعها قلبك ويراها أمور فظيعة وكذا وكذا، وربما حار عقلك في فهم الحكمة، فلتطمئن نفسك وقلبك بأن الله على كل شيء شهيد، أن الله عز وجل لا يغفل عن شيء مما هو في كونه سبحانه وتعالى، والله على كل شيء شهيد. فهذا يطمئن قلوب أهل الإيمان أن الله عز وجل شهيد ومطلع عليهم، إذ يعذبون وإذ يظلمون وإذ يسلط عليهم الكافرون، الله شهيد. وكذلك فيه تهديد للكافرين، أنهم إذ يفعلون ذلك بأهل الإيمان ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، ولا يخافون فيهم الله عز وجل ولا بطشه ولا عقابه، فالله على كل شيء شهيد، يرى ذلك كله. وهذا معنى جليل جدا في معنى أن الله عز وجل شهيد على كل شيء. ولذلك الله عز وجل يكرر هذا المعنى في القرآن كثيرا على هذا النحو، على أنحاء أخرى، ويمكن من الأنحاء الخفية شوية في معنى الشهادة، في سورة فصلت، قال الله عز وجل: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إيه الآية اللي قبليها؟ أو نفس الآية، أولم يكفي، بدايتها إيه؟ مش عمر إيه؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. في سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لا هو احنا عاوزين كده بقى خلاص. ايه معنى الايه دي؟ معنى الشهاده هنا ايه؟ معنى جميل جدا. دلوقتي احنا اتكلمنا عنه في الفجر اظن من يومين، وقلنا هنقوله امبارح، قلنا هنقوله النهارده، هنفصله النهارده. الصوره موجوده ان رجلا جاء ادعى النبوه، اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ادعى انه نبي. وبعدين بادعائه النبوه قعد يقول بقى لازم تعملوا لازم ما تعملوش، وادعى ان في كتاب انزل عليه سمي القران، وان في وحي يوحى اليه، وكذبه قومه. فربنا بيقول ايه؟ سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ثم يقول اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. الاول يعني سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، الجمهور على ان هذا ان معنى هذا الكلام سنريهم اياتنا في الافاق اي بتسلط المؤمنين على الكافرين، يعني الفتوحات التي ستكون في الافاق. جمهور اهل العلم على هذا، سنريهم اياتنا في الافاق بان المؤمنين هيفتحوا البلدان والامصار، وفي انفسهم يعني فتح مكه، حتى يتبين لهم انه الحق. ثم يختم الرب سبحانه وتعالى بقوله اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. دي لوحدها تكفي في اثبات انه رسول الله حقا وصدقا. ازاي بقى؟ رجل اتى وادعى انه نبي وانه يوحى اليه من الرب. طيب انتوا ايها الكافرون واحنا نتفق ان ربنا عليم وشهيد ومطلع، خلاص كده خلاص متفقين. طيب لما يجي واحد ويدعي انه نبي وانه يوحى اليه من قبل الرب، ثم هذا الرب الذي هو شهيد ومطلع يؤيده بالمعجزات الظاهرة، وعد بقى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام والآيات الباهرة، ثم يجعل له عاقبة الأمور وكثرة الأتباع، ده كله دليل على إيه؟ على أنه النبي صدقا وحقا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وانظروا أنتم إلى غيره ممن ادعى النبوة كيف خذل، يعني يقولوا يعني يحكوا ان مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، عارفين في صحابي في احدى الغزوات عينه مقلت عينيه طلعت بره، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فردها النبي صلى الله عليه وسلم مكانها وبصق فيها فكانت اجمل العينين، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فبيقولوا مسيلمة الكذاب مما حدث ان واحد من اصحابه حصل نفس القصة اتعمى قال فتفل في عينيه ففقئت الأخرى. فانظروا إلى هذا الخذلان. العرب كانوا قوم فصاحة، ولذلك من أجل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، القرآن معجز، وتحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. طب مش عارفين، طب بعشر سور من مثل، مش عارفين طب بصورة، مفيش، لأنهم قوم فصاحة وعارفين مش يعرفوا يقولوا زي ده. لما يجي حد يعارض القرآن يعني يحاول يعمل زيه ممن ادعى، يقوم يقول لك ايه بقى؟ الوحواح ما الوحواح وما ادراك، ولا حاجات زي كده مش عارف، فيل والفيل وما ادراك ما الفيل، خرطموه طويل وزيله قصير. هذا كلام قيل، انا مش بهزر، ممن ادعى النبوة قعدوا يقولوا كلام زي كده. اين هذا من فصاحة القرآن وبلاغته؟ وكانوا يقولون ان مسيلمة هذا كان من افصح العرب، ما كانش هو مثلا واحد ما فاهم لغة، ولا ده كان فصيح جدا، لكن يخزل لما يجي إيه؟ يعارض القرآن، يعني يأتي بمثله. يعني الشاهد وهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا بقى حدث معه من التأييد والنصرة وإجراء الآيات الباهرات والمعجزات الدالات على صدقه صلى الله عليه وسلم، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. نرجع بقى للآية بتاعتنا، والله على كل شيء شهيد فاطمئن أيها المؤمن. هذا مقتضى الكلام، معنى الكلام اطمئن، سلم أمرك لربك، ولا أنت الآن ربنا شهيد خلاص انتهت انتهت. وأيها الكافر خف، أيها الظالم ارجع عما أنت فيه من الظلم، فالله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد. يا جماعة الكلام ده احنا محتاجينه، محتاجينه في معركة الحق مع الباطل التي لا تنتهي. معركه مش معركه وناس ماسكه سلاح معركه الحق مع الله ممكن تكون معركه شبهات كلام بيقال. معركه الحق والباطل ممكن تكون معركه مع واحد يريد ان يسلب منك دينك عن طريق اعلام عن طريق حوارات عن طريق اي شيء يسلب منك عن طريق شهوات مواقع اباحيه واحد عاوز يسلب منك دينك. معركه بين الحق والباطل. واهل الباطل لا يدخرون وسعا ولا جهدا ولا مالا في معركته. وهذا احنا مش بقى نظريه المؤامره والكلام ده، هذا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ومن اصدق من الله قيل. قال الله عز وجل: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ينفقون الاموال ليصدوا، ليه؟ مش ينفقون اموال لحاجه تانية وبالمره يصدوا، لا، يجيشوا الجيوش ويعدوا العدد وينفقوا اموالا علشان يصدوا عن سبيل الله، ده كلام ربنا. خلاص، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. وهذه بشاره الله عز وجل لاهل الايمان. في هذه المعركه انت محتاج لعده ومحتاج لاسلحه تقيك او يعني تستعملها في محاربه عدوك. من هذه الاسلحه هذه العده الايمانيه، أن تعلم أن الله عزيز، أن تعلم أن الله حميد. فإذا عرفت ذلك ثابرت على عبادته سبحانه وتعالى. وأن تعلم أن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض. ومن تمام ذلك أنه طالما أن له ملك السماوات والأرض أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأنه ملكه سبحانه وتعالى. ثم أن تعلم أن الله شهيد، فإن عذبت وإن ظلمت وإن كذا وإن كذا الله شهيد ومطلع ويجازيك على صبرك، والله على كل شيء شهيد. ثم ذكر الله عز وجل فرعا عن هذه الأصول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. من مقتضى أن الله عز وجل لهم أن الله لهم ملك السماوات والأرض وأنه على كل شيء شهيد أنه مش هيسكت، وأن هذه الأفعال هيكون لها عاقبة. فكأن الذهن يستشرف والعقل يستشرف، طيب يا رب يا من له ملك السماوات والأرض وأنت مطلع على ما يفعله هؤلاء بأولئك ما فعلك؟ ذكر الرب عز وجل فعله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لكن لا تستعجل، الله عز وجل لا يستعجل بعجلتنا، ودي حكمة من الحكم. احنا طبعا احنا قلنا ايه، يبقى في حكم ولازم تقف على الحكم، وما ذكرناش الحكم، والحكم دي احنا اتكلمنا فيها كتير قبل كده. لكن من الحكم ان الله لا يتعجل بعجلة احدنا، ولو تعجل الله عز وجل بعجلة احدنا ما ترك على ظهرها من دابة. لو آخذ الناس بظلمهم سبحانه وتعالى ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه يمهل. وهذه حكمة للرب سبحانه وتعالى، وإمهاله ظاهر جدا في هذه الآية. ربنا قال إيه؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم. قال كده؟ ما قالش كده، قال ثم لم يتوب. سبحان الله، كان الحسن يتعجب من هذه الآية، كان الحسن يقول سبحان الله، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة. المشهد يا جماعة المشهد فظيع، أنت متخيل أنت إيه؟ استشعر هذا المعنى. يعني قيل أن قتل في يوم واحد حرقا 20,000 بني آدم. أنت بتشوف واحد بيتحرق ولا المنظر مش سهل، حتى لو استحق الحرق. لكن منظر إنسان بيحرق حي ده مش يعني، فما بالك أن الذي يفعل ذلك كفار ويفعلونه بالمؤمنين أولياء الرب سبحانه وتعالى. بالله عليك لو الأمر بيدك أنت، انظر إلى حلمه. ربنا سأل عزيز لكنه حليم، وعزيز لكنه غفور ودود، وهتيجي معانا. لو أنت كنت عملت إيه؟ لو الامر في ايدك، لو في ايدك انك تقول كن فيكون، وشايف المنظر ده مع اول واحد كنت دمرت دول مش كده ولا ايه؟ الله عز وجل ما فعل ذلك، حكيم سبحانه وتعالى. خلاص. فقال سبحانه وتعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يفتح لهم باب التوبة. خلاص. مهما دي فائدة بقى، خزائن السماوات والأرض مش في إيدك، وإياك أن تقول كلمة توبق بها دنياك وأخراك. مهما رأيت من فظائع يفعلها أحدهم أو ظلم ينسب لأحدهم، حتى وإن كان هذا الظلم وصل لقتل أهل الدين، إياك أن تحجر عنه التوبة أو تقول ده فلان ده ملعون ده مستحيل ده في جهنم وبئس. أنت مين أنت؟ أنت مين؟ هي دي بتاعتك؟ فلان فين دي مش بتاعتك ولا بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. في غزوة أحد لما شج الكفار رأسه الشريفة صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته، ماذا قال؟ قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته؟ فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. هذا الخطاب يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لك من الأمر شيء، مش أنت اللي تقول كيف يفلح، مش بتاعتك، مش اختصاصك. ليس لك من الأمر شيء، من هذا الأمر يعني أمر أن يفلح ولا ما يفلحش مش بتاعتك، أمر يخش جنة ولا نار مش بتاعتك، أمر أن يتوب ولا ما يتوبش مش بتاعتك. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهؤلاء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد منهم من إيه؟ بل ده صاحب النصر بعد يعني الكفار الأول هزموا ثم نصروا. مين صاحب النصر؟ خالد، صار سيف الله المسلول. درس للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده. يعني صاحب كل اللي حصل ده مين؟ خالد بدرايته بالحرب وذكائه وفطنته وتقدير الرب من قبل ومن بعد إنه يقلب الهزيمة نصرا للكافرين. وبفعل خالد تشج رأس النبي المشرف صلى الله عليه وسلم وتكسر رباعيته وكاد أن يقتل، ثم يسلم خالد. قاتل حمزة، وحمزة كان من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن وحشي رضي الله عنه لما أسلم كان يسلم يتحاشاه. ده شيء بشري، مش مقام نبوة الآن، يعني مش بيتحاشى يبقى هو كافر ولا منافق، لا، لكنه شيء بشري. النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه حب شديد مش قادر يشوف قاتله. ده شيء بشري، مش مقام نبوة الآن، ده مقام النبي صلى الله عليه وسلم كبشر. خلاص. أين وحشي؟ وحشي في الجنة، مش بتاعتك. اللي عمال يقتل وبتاعه يعني قتل أفضل من حمزة أبدا، ولا يعذب ويكسر يعني كسر دماغ واحد أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، ما حصلش، مش بتاعتك. لو دخلت في دي فأنت معرض بقى لشيء رهيب جدا. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن في بني إسرائيل كان هناك رجلان، أظن الحديث معروف، رجل على طاعة الله عز وجل وله أخ لم يترك شيئا إلا ركبه، كل المعصية عملها. وقعد بقى تخيل كده، يعني كل معصية تيجي في ذهنك عملها. شوف بقى نظرة التعالي وانت ماشي لأمثال هؤلاء. الله أعلم بما يختم لك وبما يختم لهذا، الله أعلم. إياك ولو لم تتكلم بس يقع في قلبك الكبر والعجب ورؤية النفس إن أنا أحسن من دول، إن فلان ده أكيد في النار. يعني مين قال كده؟ فالتاني كان دايما يعظ، فجي في مرة بيعظه فقال له الرجل الذي كان يعصي الله عز وجل: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ يا عم انت مالك انت، خلينا مع ربنا ولكش دعوة. الكلام اللي بيتقال دلوقتي: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فتنرفز التاني، قال: والله لا يغفر الله لك. كلمة: والله لا يغفر الله لك. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: من ذا الذي يتألى علي؟ مين ده اللي بياخد اختصاصي ده؟ ربنا مش انت مالك انت، اخبره اني قد غفرت له، يعني لاخيه، واحبطت عمله. عمل الطائع ده احبط بكلمه، وغفر الله عز وجل للثاني. انت لا تدري. خلاص، يعني نحب الظالمين؟ محدش قال كده، عشان بس في ناس بتفهم الكلام ايه. محدش قال تحب الظالم على ظلمه ولا تحب الكافر على كفره، محدش قال الكلام ده خالص. لكن هذا مقام وذلك مقام آخر. مقام أنك تنصب نفسك إلها وربا، وفلان هيغفر له وفلان لا، وفلان ملعون وفلان في الجنة، أنت مين؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، واستحضر وأنت تقرأ هذه الكلمات المشهد، فتنوا المؤمنين والمؤمنات دول يعني إيه؟ سجنوهم لا، عذبوهم لا، حرقوهم أحياء. في أشد من كده؟ ده المشهد. إن الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. وأين هذا في دعواتنا بقى يا جماعة؟ أين الحرص على المدعو؟ إحنا الآن من يدعو إلى الله عز وجل إلا من رحم الله، كأنه بيقيم الحجة على عاوز الناس كلها تدخل النار، بيقيم الحجة. لا تجد فيه يعني الحرقة على الإيه، على المدعو، إن هو المعنى الذي قاله الرب في النبي عليه الصلاة والسلام. معنى يلخص كل اللي أنا عاوز أقوله. ماذا قال عنه في سورة الكهف؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فلعلك باخع نفسك أسفا أسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. في الآية تقديم وتأخير. باخع نفسك يعني قاتل نفسك. فلعلك قاتل نفسك من التأسف عليهم إذ لم يؤمنوا بهذا الحديث. فين المعنى ده؟ ما هو لو انت فعلا قاتل نفسك على من لم يؤمن، او من لم يتبع، او من فرط في دين الله، او فرط في الصلوات، ولا في كذا ولا في كذا، مش هتبقى احوالنا زي احوالنا دلوقتي يا جماعه، ننام ملء الجفون وناكل ملء البطون ابدا. هتبقى شايل هم الدين، شايل هم ازاي ادعو الناس دي، ازاي انجيهم من النار. النبي عليه الصلاه والسلام يدخل لابن اليهودي الذي كان يؤذيه فما زال به حتى آمن، ولد صغير شاب يعني، وفي سكرات الموت، وقال لا إله إلا الله. يخرج النبي بيعيط يبكي من الفرح: الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار. فين المعاني دي؟ لا نستشعرها، ولو استشعرناها والله حالنا ما هيكون مثل هذا الحال. احنا أزهد السامع المتكلم إلا من رحم الله، أزهد الناس في دين الله عز وجل، وأزهد الناس في نشر هذا الدين، وفي حمل الناس عليه، وفي تحبيبهم في هذا الدين. الدين نعطيه فضل الأوقات، فضل الأوقات. وردك من القرآن، بعد ما تخلص كل حاجة في يومك تبتدي تفكر أن عندك قرآن، يعني ما بتعطلش حاجة عشان القرآن. لكن تعطل القرآن يوم واثنين وثلاثة وأسبوع وشهر عشان خاطر الدنيا. فين اللي يجي دلوقتي زوجته يلا ننزل هنخرج عندي ورد، اخلص ورد الاول، ابنه يا بابا تعالى مش عارف ايه ورد، مش هقوم غير ما اخلص وردي. شيخ العثيمين عليه رحمه الله كانوا بيحكوا عنه، شيخ العثيمين طبعا يعني يومه كله لله فيما نحسبه والله حسيبه رحمه الله عليه. فكان الشيخ العثيمين كان فيه حركه كده عجيبه بيعملها. كان الشيخ العثيمين لو واحد طبعا يخرج من بيته عشان اول ما يوصل للمسجد اول ما حد يشوفه الشيخ العثيمين يقوم يجي واحد يكتنف ولا يساله اسئله وبتاع. فلو ده حصل يلاقي الشيخ العثيمين يوصل لباب المسجد، وهو طبعا لن يقي مش هيقيم الصلاه غير لما يدخل الشيخ، ويفضل واقف على الباب ما يدخلش. وكان تتكرر منه هذه الحركه كثيرا. فلما سالوا الشيخ، شوف بقى الشيخ ورد القرآن، شيخ من كتر انشغالاته الدينيه مش دنيا. الشيخ مش مشغول بدنيا، الشيخ مشغول بدين، بتعليم وتدريس وانشاء معاهد وكذا. ورد القران ما غفلش عنه، ياتي بورده من في طريقه من بيته للمسجد ومن المسجد لبيته 10 مرات رايح جاي، يعني في 5 يكون خلص ورد القران بتاعه بتاع اليوم من حفظه. طب لو شغل واحد ما قالش ورده ما يدخلش الجامع، يفضل واقف على الباب لغايه ما يجيب الورد اللي كان المفروض يقوله في طريقه ويدخل المسجد. فمش كده عمرو، ها تعذب الناس معاك، هيقيموا على طول ولا يستنى. فالشاهد فين ده بقى؟ فين اللي هيعطل؟ طبعا هنا الشيخ مش بنقول بيعطل الدنيا بقى، ده هو اليوم كله دين. احنا بنعطي الدين فضل الاوقات يا جماعه، فضل الاوقات. ثم لم يتوبوا، عاوزين بقى نجد هذا المعنى، الرفق بالمدعو. خلاص، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طيب احنا كده 55 دقيقة، نقف هنا، نكمل بقى المره الجايه ان شاء الله. عندنا اسئله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب.